يا أمة الإسلام أكرم أمة، يا أمة التوحيد والإيمان، أرب رب واحد ونبينا وصى بوحدتنا بخير بيان.
إن التآلف والتعاون قوة للمؤمنين كقوة البنيان، فدعوا التنازع والخلاف سفاهة، إن التحزب مورث الأضغان،
إن التحزب مورث الأضغان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم تآلف في الحلقة 17، وهذه الحلقة بعنوان وحدة الشريعة، وهي القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام في التأليف بين أهل الإسلام. تحدثنا عن قاعدة التآخي في الإسلام، قاعدة وحدة المصدر، قاعدة وحدة العقيدة، هذه القاعدة الرابعة وهي في بعنوان وحدة الشريعة. إن الإسلام يؤلف بين المسلمين بأن يجعل شريعتهم واحدة، فعندما تكون الشريعة واحدة تتآلف القلوب. فإذا كنا نصلي جميعا 5 صلوات وصلاة واحدة، ونستقبل قبلة واحدة، وأيضا نصوم في شهر واحد، ونزكي عندما نصل إلى نصاب واحد، ونحج إلى بيت واحد في وقت واحد في مكان واحد، هذه الأمور الشرعية، أمور الشريعة، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. الشريعة هي الجانب العلني والظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح، والذي يقوم على 5 أركان: التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه تسمى شريعة. فعندما تكون الشريعة واحدة تتآلف القلوب، عندما نصلي في مسجد واحد، عندما نصوم في شهر واحد، هكذا تحدث الألفة بيننا أيها الأحبة في الله. متى ما التزمنا بما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع، التزمنا ذلك جميعا ولم نبعض، بعضنا يأخذ ببعض هذه الشريعة والبعض يأخذ بالبعض الآخر، وابتدعنا في هذه الشريعة، يحدث الافتراق ويحدث التباغض. إذا أردنا أن نتآلف فإن الإسلام قد أمرنا بالتزام شريعة واحدة، وهذه الشريعة تكون شريعة واحدة من أعظم ما يؤلف بين قلوب أهل الإسلام. هنا أيها الأحبة، حتى نحافظ على شريعتنا شريعة واحدة لنفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ويكون من آثار ذلك هذا التآلف بين أفراد المجتمع الإسلامي، يجب علينا أن نهتم ب6 أمور. الأمر الأول أن نأخذ شريعتنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدثنا عنه في وحدة المصدر، وأن تكون السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأكدنا من السند، نتأكد من المتن، فإذا ثبت الحديث أخذنا منه هذه الأوامر الشرعية، سواء كان الحديث متواترا أو كان الحديث أحادا، نبتعد عن الأحاديث الموضوعة ونلتزم بالأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أخذنا بفهم صحيح، وتحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة، أن نضبط فهمنا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وفهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة، هكذا يكون فهمنا لهذه النصوص فهما صحيح. متى ما انحرفت الفهوم وفهمنا خلاف ما فهمه سلفنا الصالح، فإننا سنأتي بشرائع مختلفة، وبالتالي ستختلف القلوب عياذا بالله. الأمر الثالث أن ننظر إلى هذه الشريعة نظرا صحيحا. كيف ننظر لهذه الشريعة نظر صحيح؟ أولا ننظر إليها بأنها قد جاءت بالمصالح ودرء المفاسد. إياكم أن يقع في ذهن إنسان أن الشريعة جاءت لتفسد حياة الإنسان، لتفسد عليه قلبه، لتفسد عليه بدنه، لتفسد عليه دنياه، لتفسد عليه علاقاته بالآخرين، لتفسد عليه ماله، لتفسد عليه أسرته. ما يمكن أن يكون هذا طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يجب أن يكون نظرتنا للشريعة نظرة موحدة، وأن هذه الشريعة جاءت بالمصالح والمفاسد، وأن شريعتنا واضحة الحسن عقلا، وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه واضح القبح عقلا، وهذا أكثر الشريعة. ثم ننظر أن بعض الشرائع حكمتها تعبدية، فلا يصلح للإنسان أن يخوض فيها ويريد أن يعرف ما هي الحكمة التعبدية من وراء ذلك. على سبيل المثال نطوف حول الكعبة 7 أشواط، هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ما يصلح الإنسان يبحث طيب لماذا 7، لما تكون 5، لما الصلوات عدد أركان، ركعات كل صلاة، صلاة الفجر ركعتان، العشاء 4، المغرب 3، هكذا شرعها الإسلام. لكن يكون عندنا يقين أنها شرعت بهذا العدد، بهذه الصفة، في هذا المكان، في هذا الزمان، من هذا الجنس، بهذا المقدار، أن هكذا تحدث لنا الطهارة، وتحدث لنا النسك، وتحدث لنا الخير هكذا. ثم أيها الأحبة، في بعض الشرائع يكون فيها اشتمال على ألم ولذة، ويكون فيها اشتمال على حسن وقبح، فيها اشتمال على مفسدة ومصلحة. الإسلام ينظر إذا كان جانب الخير هو الأكبر والمصلحة هي الأعظم، فإنه يشرع ذلك ويضع ضوابط من شأنها أن تقلل ذلك الألم وتلك المفسدة، فيشرعه الله سبحانه وتعالى لنا ويضع لنا ضوابط من شأنها أن تخفف تلك الآلام وتلك المضار وتلك الأضرار التي في ذلك العمل. وإذا كان جانب الضرر أعظم وأكبر حرمه الإسلام. طيب واللذة والمصلحة في ذلك شرعت في مكان آخر، لا، ليس فيها ذلك الضرر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يجب علينا أن ننظر إلى شريعتنا نظرة موحدة، وأنها فيها المصلحة وفيها الخير، وأيضا نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة بلا شرك. ما الذي يفرقنا؟ يفرقنا الشرك. متى ما جعل الإنسان بينه وبين الله وسائط، فدعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، يبدأ الخلاف الآن، يبدأ الخلاف وتبدأ الفرقة. شخص لا يتوجه لله مباشرة بالعبادة فيذبح لغير الله، والآخر يتوجه لله بالعبادة وحده ولا شريك له، هذا يقع في الشرك وهذا موحد. ستتنافر النفوس، تتنافر النفوس وتتباغض ويحدث فيها الافتراق. فهؤلاء الذين يتقربون للأموات وللجن وللغائبين بهذه العبادات يبغضون أولئك ويرون أنهم منحرفين، وهؤلاء أيضا يرون هؤلاء على انحراف، فيحدث التباغض. أيها الأحبة في الله، لنلتزم شريعتنا ونتعبد لله سبحانه وتعالى بلا شرك، وأيضا نتعبد لله بلا اعتراض، لا نعترض على شريعتنا ولا نبعضها، نأخذ بالشريعة كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ونلتزم بشريعتنا بلا ابتداع. البدع في الشريعة أيها الأحبة هي التي تفرق بين أهل الإسلام، لكن عندما تكون شريعتنا واحدة والتزم ولم نبتدع فيها، هكذا سيحدث التآلف. أيها الأحبة في الله، ينبغي أيضا في أمور الشريعة أن نلتزم بالأمور العظيمة، الأمور الكبيرة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. طالما هذه شريعتنا واحدة، نصلي لرب واحد، ونستقبل قبلة واحدة، ونذبح ذبيحة واحدة، فلما أيها الأحبة يكون بيننا هذا التكفير بغير حق؟ لما يكون بيننا هذا التبديع بغير حق؟ لما يكون بيننا هذا التفسيق بغير حق؟ يجب أن تتآلف القلوب. إننا أهل الإسلام، الأمور التي تؤلف بيننا أعظم بكثير من الأمور التي تفرق بيننا. إذا كانت الشريعة واحدة تآلفت القلوب، تآلفت القلوب والتقت النفوس، وتعاون أهل الإسلام وأحب بعضهم بعضا وكانوا رحماء ببعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب أهل الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
يا أمة الإسلام أكرم أمة، يا أمة التوحيد والإيمان، أرب رب واحد ونبينا وصى بوحدتنا بخير بيان.
إن التآلف والتعاون قوة للمؤمنين كقوة البنيان، فدعوا التنازع والخلاف سفاهة، إن التحزب مورث الأضغان،
إن التحزب مورث الأضغان.